أما بعد، كلما اشتدت المحن وازداد الحصار على المسلمين، كلما فتحت لهم أبواب الفرج واتسعت الآمال في مستقبل مزهر مشرق، ألم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الخندق والأحزاب يحيطون بهم من كل صوب؟ ألم يحدثهم وهم محاصرون خلف الخندق بفتح الشام وبفتح اليمن وبفتح فارس، حين جاء الأحزاب يريدون وأد النور في معقده وفي مركزه، لكن ذلك لم يمنع أن تتسع الآمال وأن تنظر القلوب إلى المستقبل القريب. لكن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم حين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام وفارس لم يتركوا عملهم. لم ينقل أن الأصحاب رضي الله عنهم حين سمعوا البشارة لم ينقل أنهم تركوا العمل، ولم ينقل أنهم ذهبوا إلى بيوتهم مستأنسين بالبشارة، لكنهم تابعوا حفر الخندق ووقفوا يحرسون الثغور. فلا تعارض أبدا بين البشارات التي نقرأها والتي أخبر فيها القرآن الكريم عن ظهور الإسلام وعن فناء الباطل، لا تعارض بين ذلك وبين العمل الجاد المنتج، بل إن التناقض يكون حينما نقف مع البشارة تاركين واجباتنا، تاركين ما كلفنا به من العمل. وهكذا فإن الواقع الذي نعيشه اليوم والذي يشتد فيه الحصار على المسلمين يوما بعد يوم لا يصرفنا عن البشائر من جهة، ولا يصرفنا عن العمل المنتج من جهة أخرى. والعمل المنتج أيها الإخوة الأحبة نوعان: عمل فردي منتج وعمل جماعي منتج. والعمل الفردي المنتج وإن كان خيرا وإن كان يمثل تطورا وتقدما بعد البطالة والعطالة، لكنه لا يقدر على التغيير. فتغير المجتمعات لا يكون إلا بالجماعية المنتجة. الفردية المنتجة هي خير من البطالة والعطالة، لكنها لا تستطيع تغييرا. فالتغيير لابد أن تكون مقدماته جماعية منتجة. ولطالما تحدثنا عن التغيير في الفرد، ولطالما تحدثنا عن ظاهر وباطن في الفرد يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ويتوجه بالنية والإخلاص والصدق إلى الله، لكننا نحتاج إلى حديث يوجهنا إلى الجانب المنتج الآخر الذي هو جانب الجماعية المنتجة، وهو حديث جذوره في الإسلام عميقة، بواعثه كبيرة، أحكامه مبينة واضحة، فوائده فيما قرره الإسلام لا يمكن إحصاؤها. ولو لم يكن من الفوائد إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من أن يد الله على الجماعة، ومن أن يد الله مع الجماعة، كما في الروايات المتعددة لكفى. ولكننا نحتاج إلى شيء من التفصيل أيها الأحبة حتى نستطيع إجمال العناوين واقتطاف بعض التفصيلات من رياض الكتاب والسنة. أولا، المقصود في الإسلام تكوين جماعية، وهذا مصرح به في مواضع متعددة. فالإسلام لا يريد فرديات مبعثرة، لكنه يريد تكوين جماعية متماسكة ترتبط سلوكا كأنها حركة واحدة، ترتبط سلوكا بالمنهج. الإسلام ليس أقوالا، والإسلام ليس تعاليما، الإسلام حركة وحيوية وعمل منتج. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فلم يرضى الإسلام أن يكون شعارات أو أقوال، لكنه بنيان مرصوص. وحينما بين مراده من نتائج الإسلام على أرض الواقع قال: كنتم خير أمة. فجمع النتيجة السلوكية لدعوة الإسلام في جماعية حين قال: كنتم خير أمة، ولم يقل: كنتم خير أفراد، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكيف يكون خروجنا إلى الناس إذا لم نحقق مفهوم الأمة؟ وكيف نستطيع أن نخرج إلى الناس إذا لم يتحقق مفهوم الجماعية الذي هو مقدمة الأمة؟ ثانيا، سمى الله سبحانه وتعالى ترك الجماعية فشلا، وذلك بنص قرآني صريح حين قال سبحانه وتعالى وهو يخبر عن غزوة أحد: حينما ترك المنافقون الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو سلمة وبنو حارثة أن يتركوا، لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم على الحق. فقال سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. والمعنى: إذ هم الطائفتان منكم أن تتركا الجماعية. فسمى الله سبحانه وتعالى ترك الجماعية فشلا، وليس من تعبير كهذا التعبير يوضح قيمة الجماعية. فإن وجدت الجماعية وجد النجاح، وإن تركت الجماعية ظهر الفشل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أن تتركا الجماعية، والله وليهما فحفظهما من ترك الجماعية. فظهرت عناية الله سبحانه وتعالى وتوليه حينما حفظهما من ترك الجماعية. واقرأوا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. يا سبحان الله، يستأذنون لبعض شأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخبر القرآن الكريم بالدلالة الالتزامية أنهم فعلوا ذنبا، لأنهم فقدوا في وقت من الأوقات الجماعية، تركوا الجماعية مع أنهم لم يذهبوا إلا لبعض شأنهم، ولم يخرجوا من الجماعية إلا بعد استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن نظر إلى فعلهم هذا على أنه فيه رائحة ذنب، فاحتاجوا بعدها إلى الاستغفار، أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغطي نقصهم. فكان ترك الجماعية يمثل ذنبا، كما مثل في النص الذي قبله فشلا. ثالثا، الإسلام ربط الجماعية بالمنهج، ولم يربط الجماعية بالفردية القائدة. فالقيادة الفردية مهما كانت قوية فإنها معرضة في أي وقت للزوال، لكن الله سبحانه وتعالى رسخ في هذه الأمة قضية ارتباط المنهج بالجماعية. فالمنهج الذي هو دين الله سبحانه وتعالى مرتبط بالجماعية ولا يرتبط بالأفراد الذين يقودون تلك الجماعية. وهذه قضية هامة ينبغي لنا أن نفهمها حينما نعمل من أجل الإسلام. فمهما كانت القيادات قوية فإنها معرضة للزوال في أي وقت. أما المنهج فإن الله سبحانه وتعالى ضمن بقاءه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وليس من تعبير في القرآن يمثل هذه الحقيقة كقوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تركتم المنهج، مع أنه يتحدث عن قائد في الأمة الإسلامية بل عن أعظم قائد بالعالم منذ خلق الله الإنسانية. إنه يتحدث عن سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن علينا ونحن نذكر في كل تجمع نريد من خلال إحياء ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نفهم أن المقصود إنما هو منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن له أن يزول. واعلموا أن فيكم رسول الله من خلال مرجعية ثابتة منهجية. لم يخرج صلى الله عليه وسلم جسده من هذه الدنيا حتى رسخها وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، حتى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا فإن اعتناء الإسلام بالجماعية وصل إلى درجة قرر بها بقاء المنهج حتى لو غابت عن تلك الجماعية قيادات الفردية. واقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي قال فيه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خللهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا يزال أفراد، لكنه قال لا تزال طائفة. وهذا يؤكد بقاء الجماعية مرتبطة بالمنهج بعد انتقال الفرد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، وعلى مستوى التفصيلات نلاحظ أن الإسلام رسخ مفهوم الجماعية عموما على مستوى العبادات وعلى مستوى المعاملات. ولا بد لنا من الأمثلة. في الصلاة يقرر مولانا سبحانه وتعالى مفهوم الجماعية بقوله واركعوا مع الراكعين، لا تركعوا وكل في فرديته. لابد ان تكون حالة مشتركة جماعية في الصلاة يؤكد عليها النص مع الراكعين. فإذا أردتم أن تركعوا فاركعوا مع الراكعين. النص يقرر واركعوا مع الراكعين مثبتا مفهوم الجماعية في الصلاة. من أمثلة الجماعية في الزكاة يا إخوتي ومن أشكالها، وهذه أمثلة أريدها، ما يسمى بزكاة الخلطاء. فحينما يكون لدى شخص ما مال لا يصل الى النصاب، ثم يضع ذلك المال مع بعض الناس في ادارة واحدة، كان ذلك المال انعاما او كان بضائع تجارية، وكل مال لا يصل بمجموعه الى نصاب الزكاة لكنه يصل في ذلك التجمع الذي تديره ادارة واحدة يصل الى نصاب الزكاة، فتؤخذ الزكاة من ذلك التجمع الذي يسمى تجمع مال الخلطاء. والخلطاء مصطلح قرآني ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد على لسان داود عليه الصلاة والسلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فكان ذلك يمثل مفهوما من مفاهيم الجماعية، حيث لم تظهر الزكاة إلا حينما اجتمع المال مع المال، مع أنه لا يمثل مالا لك، ولكنك ومع عدم وصولك إلى النصاب أخرجت الزكاة من خلال مفهوم الجماعية. ولولا مفهوم الجماعية لما تشرفت بالزكاة. انظروا كيف يعمق الإسلام مفهوم الجماعية الاقتصادية حتى تنبثق عنها عبادة. على مستوى الصيام تقرؤون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من فطر صائما كان له مثل أجري غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فالقرآن الكريم يدعوك إلى أن تكون مع الصائم الآخر حتى تظهر مفاهيم الجماعية من خلال الصيام ومن خلال الإفطار، وأنت بذلك تكون صائما مرتين. من مفاهيم الحج تقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الشافعي رحمة الله عليه وغيره، عرف يوم تعرفون، وهذا يعني أن مواقيت الحج قد لا يستطيع الإنسان أن يضبطها لأنها تستند إلى ظن، فرؤية الهلال ظنية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر عرف يوم تعرفون. فالجماعية مع مخالفتها لواقع المواقيت مع احتمال مخالفتها لواقع المواقيت اثبتت مفهوم عرفة. الاجتماع على ارض عرفات في يوم قد يسبق او يتأخر اثبت حكم عرفة، فكان مفهوم الجماعية اقوى من مفهوم الزمان. وهذا بعض يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله أثر الاجتماع. وأنتم تعرفون ماذا يعني يوم عرفة، اليوم الذي تتنزل فيه رحمات وتغفر فيه الذنوب، وينزل الله سبحانه وتعالى فيه ليغفر للناس، فيكون كل ذلك بسبب مفهوم الجماعية حتى وإن كان مخالفا للمواقف الزمانية. وقد نص على هذا علماء التفسير حين فسروا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاستدلوا بحديث عرف يوم تعرفون. ثم اقرأوا ذلك الخطاب الذي توجه إلى قريش حين قال لهم الله سبحانه وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فكان القرشيون يفيضون من مكان، وكان الناس يفيضون من مكان آخر. فحارب القرآن الكريم مفهوم الفرقة حتى يكون الحج ممثلا لمفهوم الأمة الواحدة المتماسكة ومرسخا لمفهوم الجماعية. ثم أفيض من حيث أفاض الناس في مفهوم الدعوة. ربما يخطر للإنسان أن مفهوم الدعوة الفردية يرسخه القرآن، لا سيما وهو يقرأ في بعض آيات القرآن الكريم، قال لصاحبه وهو يحاوره، يقرأ على لسان رسول ينشر دعوة من خلال حركة فردية، لكنكم ينبغي عليكم أن تقرأوا ظاهرة الجماعية في دعوة أصحاب الكهف التي قررها القرآن الكريم. وأنتم تقرؤون قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفقا. إن القرآن في هذه سورة يقرر حقيقة الدعوة الجماعية وهي غير ظواهر الدعوة الفردية، هي الدعوة الجماعية التي تتحرك فيها جماعية متماسكة دون أن يحصل تمايز أو تمييز، إنما تمثل اجتماعا ومنهجا واحدا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. وكل ذلك جاء مؤكدا لمفهوم الجماعية في الدعوة. في مفهوم التعليم والتعلم تقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم. إنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يتحدث عن معلم ومتعلم، لا يتحدث عن ظاهرة فردية معلم يعلم ومتعلم يتعلم، لكنه يتحدث عن ظاهرة تعليمية جماعية وعن ظاهرة يظهر فيها المتعلمون جماعة. ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون. والله لا يعلمن أقوام جيرانهم ويفطنونهم ويفقهونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفطنون ويتفقهون أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. فرسخ صلى الله عليه وسلم ظاهرة التعليم الجماعي. وقد قلت منذ أيام إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أشار إلى الاجتماع في المسجد، ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ودارسونه، قلت لبعض الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتدارسون ولم يقل يدرسوا واحد فيهم. والمدارسة في اللغة صيغة تقتضي المشاركة الجماعية، يتدارسون. إن
ما تعيشه الأمة إنما هو حالة الانفعال لفرد، وهذا لا ينتج في النتيجة إلا فقاعات صغيرة لا قيمة لها. فلا بد من ظاهرة جماعية تترسخ فيها مفاهيم العبادات كما تترسخ فيها مفاهيم المعاملات. وهذه أمثلة قدمتها من مستوى العبادات. وإذا أردنا أن نقتطف قطوفة على مستوى الجماعية الإسلامية في المعاملات أيها الإخوة، يا أيتها الأمة التي لم تتغير أحوالها حتى ترجع إلى الجماعية المنتجة، تقرؤون في القرآن ظاهرة ربما لا يتنبه إليها كثير من الناس، فمن المألوف أن تقرأ في الإسلام ما يوجه إلى الإدارة الفردية حينما يكون من يدير تلك الجماعية موفقا نبيا أو صالحا. لكنك تقرأ في القرآن ظاهرة إدارة جماعية، وهذا ما لا يتنبه إليه كثير من الناس. واقرأوا قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فلم يرسل ربنا سبحانه وتعالى في هذه القرية رسولا كما هو معتاد، لكنه أرسل رسلا لتكون الإدارة جماعية. كانت في هذه القرية الإدارة ثلاثية، من إدارة واحدة ثلاثية. إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فكان أن أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا ثلاثة، وكانوا يديرون الجماعية الإسلامية وقتها. وهذه ظاهرة لا يتنبه إليها من يبحث في الإسلام. العالم اليوم كله يتحدث عن الإدارات ونحن نتحدث عن الفرديات، العالم كله يتحدث عن المؤسسات ونحن لا نقدر إلا أن نتقوقع في أنانياتنا وفي فردياتنا على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وعلى كل الأصعدة نتقوقع حول أنانية أو فردية. الإدارة الجماعية مظهر من مظاهر الجماعية في المعاملات، الصناعة الجماعية. وتقرؤون في الحديث الصحيح حين يسأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجماعية الصناعية حين يقول له صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، لا يتقن الصناعة، إنها الجماعية الصناعية التي لا يكون فيها مجموعة من العمال ومدير يديرهم، إنما يكون فيها مدير معينا لمدير آخر، يجتمع المدراء في إعانة تنتجه في النتيجة ثمرة ما، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. على مستوى الجماعية الزراعية يا إخوتي، نقرأ وجوها عجيبة في الإسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. حينما يملك رجل ما أرضا ثم يقدم تلك الأرض إلى أخيه ليزرعها أخوه، فيحصل نوع من الجماعية، كل يقدم شيئا يستطيعه ومن طرفه ومن جهته. ثم إن أمتنا وإن تاريخنا كانت زاخرة بعجائب على مستوى الوقف الزراعي، وهذه من القضايا التي لا يعرفها أكثر المسلمين ولا تنفذ. فنحن مع الأسف لا نفهم الأوقاف الإسلامية إلا إدارة تجتمع فيها شؤون المساجد، أما الأوقاف في مفهوم الإسلام فإنها تصل إلى كل ركن في الحياة. هل تعرفون يا إخوتي أن من الأوقاف التي قنن لها الإسلام والتي نفذت على أرض الواقع فمثلت جماعية زراعية وقف يسمى وقف البذار في أصولنا الإسلامية وتاريخنا؟ وقف البذار وهو كم يوضع من البذار يأخذ منه المزارعون ما شاءوا ثم بعد أن يزرعوا وينتجوا يعيدون ما أخذوه، يعيدون بمقداره، يعيدون مقداره بدون أن يكون هناك تسليف أو بنك يتقاضى فوائد أو يتقاضى ربا. وقف البذار، بذار يوضع وقفة فيأخذ منه من يريد زراعة ثم يزرعه ذلك البذار ثم يعيد مقداره. يا سبحان الله، هناك وقف يسمى وقف أدوات الزراعة. وقف، رجل يريد أن يجعل من ماله وقفة. الناس اليوم ماذا يصنعون في قضية الوقف الإسلامي؟ بل ماذا يعرفون عن الوقف الإسلامي؟ غاية ما يعرفون أنهم يضعون برادا لتبريد الماء، ذلك هو أخطر ما يفكر فيه الإنسان. وقف لأدوات الزراعة، الأدوات التي تستعمل في الزراعة يجعلها وقفا لمن يريد الزراعة فيستعملها ويزرع ثم يعيدها. انظروا إلى جماعية زراعية إسلامية لا تجد في العالم مثلها. هناك وقف اسمه وقف الأشجار المثمرة، يزرع أشجارا مثمرة ثم يأخذ من تلك الأشجار المثمرة من يحتاج إليها، وهذه صور شرعية من الوقف الإسلامي. أين تجد جماعية تقدم كهذه النتائج؟ ثم إذا دخلت في مفاهيم الجماعية في المؤسسات الوقفية الأخرى فإنك ستصل إلى ما لا تتصوره. هناك وقف هو وقف المكتبات العامة، واليوم ينبغي أن يكون من جملة ما يفكر فيه من يريد أن يترك أثرا ما أن يقدم الوسائل المتعددة التي تعطي المعلومات، الأقراص الليزرية، النسخ الأصلية، يمكن أن تكون وقفا لكل متعلم، الكتب التي لا تجدها في المكتبات الوقفية القديمة التي تحتاج الأمة إليها. وقف المكتبات العامة، وقف المستشفيات، المستشفيات الوقفية التي وقفها المحسنون لمعالجة المرضى، وقف الفنادق للمسافرين، هذا وقف موجود في أمة الإسلام يا أمة الإسلام. هل سمعتم بوقف هو وقف الفنادق؟ كل من كان مسافرا يمر بذلك الوقف الذي هو وقف الفنادق فينام فيه ويكون ثواب ذلك راجعا إلى الواقف. هناك وقف اسمه وقف القرض الحسن، وقف القرض الحسن مال كبير يضعه وقفا للقرض، فيأتي ذلك الرجل المحتاج فيأخذ من الوقف حتى يسد حاجته ثم يعيد ما أخذه من المال. فلا تحتاج الأمة بعدها إلى الربا، لا تحتاج الأمة بعدها إلى تسليف البنوك. أين هذه الأوقاف؟ هناك وقف إسلامي اسمه أوقاف التزويج، حيث تتجمع أموالا كبيرة في مكان من أجل أن يأخذ منها من يريد أن يتزوج ثم يعيدها بعد مدة.
ربما تكون 20 سنة، ربما تكون 50 سنة، اوقاف للتزويج. ومن اثر ما عرف في الاوقاف التي تمثل جماعية اقتصادية متميزة في امتنا وقف نقطة الحرير الذي كان من اوقاف صلاح الدين، حيث جعل في قلعة دمشق ميزابين، ميزاب ينزل منه الحليب وميزاب اخر الى جانبه ينزل منه ماء السكر، فتأتي الامهات في الاسبوع مرتين، من كانت تحتاج الى الحليب او يحتاج اولادها الى الحليب فتأخذ من الميزاب حليبا وسكرا. هذه جماعية لم يعرف التاريخ مثلها، هذه جماعية تنبثق عن مفاهيم الاسلام، من الجماعية التي انتجها الاسلام وافردها الجماعية في تبادل الوسائل والادوات. لقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انهم يصلون لكنهم يمنعون ادواتهم عن الاخرين، وكأن الاسلام يقول انك تملك الادوات فتستعملها في بعض الاوقات، فلما تمنع تلك الادوات عن استعمال في وقت اخر؟ كأنه يريد ان يوظف الادوات في كل الاوقات، كأنه يريد اذا امتلكت اداة ما على صاحب الاداة ان يجعلها متداولة بين المسلمين بشرط ان يضمن تلفها، فان هو اتلفها فانه ضامن، لا شك في هذا. لكن هذا يا اخوتي يعيد الى الاسلام صورة من صور الجماعية التي ابتعدت عن واقع المسلمين، حتى اصبح كل من المسلمين لا يتحرك الا من خلال فرديته ومن خلال انانيته. كنت انوي ان اتحدث مكملا كيف يمكن للجماعية ان تستمر، ما هي احكام الجماعية، ما هي ضوابط استمرار الجماعية. والذي نعرفه ان ما تعيشه الامة من تجارب الجماعية سرعان ما يتفكك. جربت الامة صورا في بعض الظروف والاوقات لكنها سرعان ما تتراجع، سرعان ما تتفكك. فللجماعية ضوابط، ان نحن فهمنا ضوابطها، ان نحن فهمنا احكامها، ان نحن فهمنا كيف يمكن لها ان تدوم، نستطيع ان ننشئ الجماعية. وان نحن انطلقنا من عاطفة فانشأنا جماعية ولم نعرف احكامها ولم نعرف فقهها ولم نعرف مدعمات بقائها، فاننا بالتأكيد سرعان ما نجد تلاشيا وزوالا لتلك الجماعية. لعلي اقدم ذلك في بحث قادم ان شاء الله، الوقت لم يسع حتى نكمل البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا، ونسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يرضيه. اقول هذا القول واستغفر الله.